بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه.
وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 67.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الشهري بوالدنا وشيخنا سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يمتع بعمره على طاعته. وحيث أن هذا اللقاء ينعقد في مطلع العام الدراسي، ولا شك أن طالب العلم يحتاج إلى توجيه، وولي الأمر يحتاج إلى توجيه ورعاية لأبنائه وبناته، فنصغي لفضيلة الوالد في توجيهاته في هذا العام الدراسي. نسأل الله أن ينفعنا بما يقول، وأن يزيده علما، وفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، أرسله بدين كامل منظم للخلق في عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وأحوالهم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، حتى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وهو يوصي أمته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فلم يدع وقتا ولا لحظة إلا وهو يرشد أمته للخير. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الشهري الذي يتم في الجامع الكبير في مدينة عنيزة، يتم في هذه الليلة، ليلة 25 من شهر جمادى الأولى عام 2400. فنسأل الله عز وجل الذي يسر مثل هذه اللقاءات أن يجعلها لقاءات مباركة نافعة. اللهم اجعلها لقاءات مباركة نافعة لنا ولإخواننا المستمعين ولإخواننا الذين يسمعون. وما دمنا في استقبال عام دراسي جديد، كما ذكر ذلك أخونا الشيخ حمود بن عبد العزيز الصايغ وهو معلوم، فإن من الأجدر والأولى أن نتكلم فيما ينبغي أن نستقبل هذا العام الجديد به. فنقول: هذا العام كغيره من الأعوام يدخل حقل التعلم الصغار والكبار من أول ابتدائي إلى آخر الجامعة والدراسات العليا. كل واحد منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد يغدو يخرج في الغداة، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إن علينا في استقبال هذا العام أن نلاحظ الملاحظات الآتية. أولا، ما الذي جاء بنا إلى حقل التعليم من مدرسة أو معهد أو جامعة؟ ما الذي جاء بنا؟ هل نحن جئنا لننال حظا من الدنيا أو جئنا لننال حظا من الدين؟ يختلف الناس، بعض الناس لا يأتي إلا لأمر من الدنيا، وبعض الناس يأتي لأمر الدين ليتعلم أمور الدين فيقيم نفسه ثم يقيم غيره. ولا غرو ولا عجب في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا مثال، وإلا فجميع الأعمال على هذا المنوال. الذي يريد أن يتعلم الدين ليعمل به ويعلم الناس، هل يفوته شيء من العلم؟ الجواب لا. والذي يتعلم للدنيا إن لم يفته شيء من العلم وصار كالأول فقد اختلف اختلافا عظيما في الثواب والأجر. لذلك أحث إخواني طلبة العلم أن تكون نيتهم خالصة لله، وأعني بذلك طلبة العلم الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، يريد عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. وتأمل قوله يبتغي به مما يبتغى به وجه الله، لأن العلوم أنواع، فما هي العلوم التي يبتغى بها وجه الله؟ أجب يعني العلوم الشرعية التي يحيا بها دين الله عز وجل. أما الأمور الدنيوية كعلوم الحساب والهندسة وما أشبهها فهذه للدنيا من أصلها وفرعها. عليك يا أخي بالإخلاص لله عز وجل في طلب العلم. يقول بعض الناس: إنكم إذا قلتم هذا منعتمونا من دخول المدارس والمعاهد والجامعات التي تمشي على النظام يتدرج فيها الإنسان حتى يصل إلى الغاية، لأن كثيرا من الناس يريدون أن يقرأوا ليأخذوا الشهادة. فما الحل؟ أنترك هذه المدارس ونقول عليكم بالدراسة في المساجد وفي البيوت؟ اتركها، أما هذه المدارس والمعاهد والجامعات فاتركوها. أم نصحح النية ونقرأ في هذه الجامعات؟ أيهما أولى يا جماعة؟ الثاني، أن نصحح النية. كيف تصحح النية؟ استمع، من المعلوم في الوقت الحاضر أن الإنسان لا يمكن أن يرتقي إلى مكان ينفع به الناس إلا إذا كان معه الأخ. أنت هنا قم حاضر، لا يمكن أن يرتقي الإنسان إلى منزلة ينفع بها الناس إلا إذا كان معه شهادة. ولهذا إذا قال ليس معي شهادة ركنوه، فإذا طلبت العلم في هذه المدارس والمعاهد والجامعات من أجل أن تنال الشهادة التي ترتقي بها إلى مكان تنفع الناس به، فهل هذه النية نية صحيحة يثاب عليها العبد أو نية فاسدة؟ الجواب الأول لا شك الأول. فأنت يا أخي أدخل المدارس، أدخل المعاهد، أدخل الجامعات بنية أنك تريد شهادة تتمكن بها من نفع الناس، تكون مديرا، تكون وزيرا، تكون أستاذا، لأنه ما فيه مرتبة مثل، ليس فيه مرتبة كهذه إلا إذا كان معك شهادة. ثانيا أحث طالب العلم على التخلق بالأخلاق الفاضلة، لأنه لا فائدة للعلم إلا أن تعمل به. ولهذا قال الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون، وهذا العلم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. لابد أن يكون طالب العلم على خلق. أسأل الله أن يهديني وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال، أن يكون على خلق فاضل طيب، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. احرص غاية الحرص على حسن الخلق. ومن حسن الخلق أنك إذا لقيت صاحبك فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، قل سلام عليكم، لأن هذا من الأخلاق الفاضلة. وقد حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأخلاق الفاضلة وعلى السلام بالذات، فقال في حق المسلم على أخيه إذا لقيته إيش؟ فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. وقال صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أظهروه أعلنوه أكثروا منه، أفشوا السلام بينكم. حتى كان بعض السلف يدخل إلى السوق ليسلم على الناس، كيف يدخل ليسلم؟ نعم، أليس الناس يدخلون السوق ليربحوا؟ الجواب بلى، هذا يدخل ليربح، لأنه إذا سلم مرة كان له 10 حسنات، هذا ربح عظيم. فمن الخلق أن تسلم على من لقيت من المسلمين، وأما من غير المسلمين لا تسلم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام وغيرهم كذلك. فإذا قال قائل إذا لقيت شخصا هو أصغر مني هل أبدأه بالسلام أو أقول أنا أحق منه أن يبدأني بالسلام؟ الأول ولا الثاني؟ الأول يا أخواني، لا تأخذك العزة بالإثم، تقول أنا أكبر لي الحق. كان من خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يبدأ من لقيه بالسلام، مع أنه أشرف الخلق وأعظم الخلق حقا على الخلق، ومع ذلك يبدأ من لقيه بالسلام. لا تقول والله أنا لي 50 سنة وهذا ماله إلا 30 سنة هو اللي يبدأ. لا، ابدأ أنت، لك الأجر ولك الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسلام إذن من الأخلاق الفاضلة ومن السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يكفي من السلام أن تقول مرحبا وأهلا؟ الأخ، لا يكفي. طيب، لا، إلى الآن ما وصلنا الرد، إحنا الآن في الابتداء. انتظر انتظر. هل يكفي أن يقول لمن لقيه مرحبا بأبي فلان؟ لا يكفي. لماذا؟ ما وصلنا الرد يا رجل، هذا الابتداء. هل تقول إذا لقيت واحد مرحبا بأبي فلان؟ ما يجوز، ما يكفي، ما يكفي، لأن الله تعالى ذكر السلام وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لقيته فسلم عليه. أحسنت، تمام. لما قال السلام عليك تقول أهلا وسهلا بأبي فلان؟ الجواب لا، لابد أن تقول عليك السلام ثم ترحب. من الأخلاق الفاضلة التي ينبغي لطالب العلم أن يتصف بها مساعدة إخوانه إذا احتاجوا للمساعدة، سواء كان في مال يقرضه إياهم أو في طعام يحمله له أو في ورقة يعينه على نقلها. المهم أن تعينه كلما احتاج إلى معونتك، لأن ذلك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. احرص على نفع إخوانك، واعلم أن الجزاء من جنس العمل، إذا أحسنت إلى إخوانك أحسن الله إليك، إذا أحسنت إلى إخوانك أحسن الله إليك. وأيما أعظم أن تحسن أنت إلى أخيك أو أن يحسن الله إليك؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، الثاني يا أخي. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله في عون العبد إيش؟ ما كان العبد في عون أخيه، مه ما دام، ما كان العبد في عون أخيه، يعني أن عون الله للإنسان كعونه لأخيه. ولا تظن أن طلب المعونة إنما يجاب إذا كان من زملائك، لا تظن هذا، بل هذا وغير أيضا، حتى مثل من الجيران، لو أن أحدا طلب منك أن تعينه فأعن، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومما ينبغي لطالب العلم إذا كان يريد العلم حقيقة أن يثابر على العلم، يعني يداوم عليه ويصبر ولا يمل، لأن العلم صعب، والعلم إن أعطيته كلك أدركت إيش؟ بعضه، وإن أعطيته بعضه لم تدرك منه شيئا. اجتهد في المراجعة، اجتهد في المناقشة مع إخوانك، بنية الوصول إلى الحق، اجتهد في تعاهد ما حفظت من العلم. إذا قرأت تاريخ العلماء رحمهم الله تعجبت كيف يصبرون هذا الصبر على طلب العلم، مع أنه ليس هناك كهرباء ولا أدوات كتابية سهلة، صعبة الأشياء في ذلك الوقت، صعبة، مع ذلك يبقون كل الليل يراجعون على قنديل يكادون لا يبصرون ما يقرؤون، لكنهم جادون، لأنهم يعلمون أنهم في جدهم وطلبهم للعلم كالمجاهدين في سبيل الله عز وجل، ليس عملا ضائعا بل هو كالجهاد في سبيل الله. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. من الآية؟ الأخ أنت؟ أي نعم، ما تعرف. طيب، ما كان المؤمنون لينفروا يعني في الجهاد كافة، ما يمكن هذا. لماذا؟ لأنه لو نفروا كافة في الجهاد تعطلت شعائر الإسلام، ولهذا قال: فلولا نفر، ومعنى لولا هنا بمعنى هلا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعدت طائفة ليتفقهوا في الدين. من الذين يتفقهون في الدين؟ النافرون أو القاعدون؟ القاعدون. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فانظر كيف جعل الله التفرغ لطلب العلم معادلا لإيش؟ للجهاد في سبيل الله. إذن أنت يا طالب العلم مجاهد في سبيل الله، وحاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الجهاد، لأن الجهاد في ناحية خاصة وعمل خاص، لكن العلم في كل نواحي الحياة. العلم يعرف الإنسان به عقيدته في ربه عز وجل، يعرف كيف يتطهر، كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يجاهد. ومن ورثة الأنبياء؟ المجاهدون أو العلماء؟ الثاني. العلماء هم ورثة الأنبياء. إذا ورثوا الأنبياء في العبادة والخلق والمعاملة والدعوة، إذا ورثوا الأنبياء، نعم، إذا قاموا بهذا فقد ورثوا الأنبياء. أما العالم الذي لا يعمل بعلمه فليس وارث الأنبياء، إذا لم تعمل فلست من ورثة العلماء. ولكن اعلم أنك ربما تطلب العلم وتتساهل في العمل به، لكن كلما طلبت العلم ازددت رغبة فيما عند الله، وحينئذ ايش؟ تعمل بالعلم. ولهذا قال بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. سبحان الله. فالعلم الشرعي كله خير، فاعمل به تفز بربحه. ولعل ما ذكرناه من التوجيه بالنسبة لطلب العلم كاف، بقي النظر. البنون والبنات لهم راع يرعاهم إذا كانوا صغارا، من راعيهم؟ نعم، أبوهم أو أخوهم الأكبر. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فيجب على ولاة الأمور رعاة البيوت أن يحملوا أهليهم على عبادة الله عز وجل وعلى الحرص في طلب العلم، وأن يشجع الأولاد، يقول تعال يا ابني وش حفظت اليوم، اقرأ علي ما حفظت، حتى يتشجع ويعلم أن وراءه من يتابعه. وكذلك يقال في البنات شجعهم، احملهم على العلم، احملهم على العمل به، ألف قلبك إلى قلوبهم، لا تكن كبعض الآباء يكون في بيته كالخشبة المسندة لا يحرك ساكنا، فإن الإنسان مسؤول. أسأل الله أن يعينني وإياكم على أداء الأمانة مؤتمن على أهله. لا بد أن نسأل أين ذهبت يا ولدي، ماذا قالك المدرس، ما هي دروسك، يشجعه. وكذلك أيضا بالنسبة لرعاة التلاميذ في المدرسة، من هم؟ الأساتذة المدرسون المدراء، هم رعاتهم، يجب عليهم أن يقوموا بما هو أصلح من حسن التعليم وقوة الملاحظة والحزم حتى لا يفوت الوقت على الطلاب. ويجب على الأساتذة أن يظهروا أمام الطلاب مظهرا جميلا يرغبهم في الخير. بعض المدرسين يدخل الفصل عابس الوجه مقطبا، لا يريد من أي طالب أن يسأل ولا أن يناقش، بل تجده إذا ناقشه أحد من الطلبة زجره ووبخه، لأنه ليس عنده علم فيخجل، إن أجاب بالخطأ فضح نفسه وإن سكت فضح نفسه، ولكنه ينتهي الطالب يقول اسكت اقعد. والطالب إذا انتهر الأستاذ مرة فإنه سوف يستحسر ولا يسأل. والذي ينبغي للمدرس أن يكون قويا من غير عنف، حليما من غير ضعف، حتى تستقيم له حياته مع تلاميذه. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإلى الأسئلة نسأل الله أن يوفقنا فيها للصواب.
جزا الله والدنا خير الجزاء ونفعنا بما سمعنا. آمين. سائل يقول فضيلة الشيخ، من الملاحظ على مدارس البنات كثرة السائقين من المسلمين والكفار وأشكالهم عجيبة في التجمل، يقفون قريبا من أبواب المدارس وقد يكون معه محرم أو لا يكون إلا طفلا صغيرا أو لا يوجد أحد. ثانيا، المعلمات يلبسن ملابس مخالفة للحشمة والتستر، فتحات وشفاف وضيق، فما توجيه فضيلة الوالد في ذلك؟
أقول إن الواجب على من يحمي النساء من طالبات أو معلمات أو موجهات أو مديرات أن يتقي الله في نفسه، وأن يبتعد عن أسباب الفتنة، ومن الفتنة أن يخرج بأجمل ما يكون من اللباس وأحسن ما يكون من الهيئة، وكأن هذا اليوم ليلة عرسه، وربما ينثر على نفسه من الطيب ما تفتتن به المرأة. هذا ما أنصحه لله عز وجل. فإن تيسر أن يعرف الأمر من نفسه، وإلا فالواجب أن يرفع أمره إلى المسؤولين، ويمنع. ولقد كانت الرئاسة العامة لتعليم البنات كانت تفعل هذا، إذا رأت من أحد ما ينم عن فعل ما يفتتن به النساء فصلت، وهذا هو الواجب، وهي مشكورة إذا قامت بهذا. أما بالنسبة للنساء فلا يحل للمرأة أن تركب وحدها مع السائق حتى لو كان بينها وبين المدرسة مسافة قريبة، لا يحل لها ذلك، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وما الذي يمنع أن يكون بينه وبينها كلام ينم عن بلاء؟ قد لا يكون هذا في أول يوم ولا في ثاني يوم، ولكن مع كثرة الإمساس يقل الإحساس ويتدرج مع المرأة شيئا فشيئا، لو لم يكن من ذلك إلا أنه يتلذذ بصوتها وتثور شهوته، والإنسان بشر. فلا يجوز للمرأة مهما كانت ومهما كان السائق أن تنفرد معه في السيارة. هذا ما نقوله. فكيف إذا كانت المرأة شابة وكان السواق القائد السيارة شابا؟ فظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله السلام. ثم إن على المتعلمات والمعلمات والمديرات وجميع من يتصل بالنساء أن تخرج المرأة بثوب عادي. ولقد أحسنت الرئاسة صنعا حيث جعلت الزي زيا واحدا، جزاها الله خيرا. ولكن مع ذلك تريد الرئاسة الإصلاح وبعض النساء يريد الإفساد. تأتي بثوب جميل تحصل به الفتنة لمن شاهدها، ثم تقتدي بها بقية النساء. فالواجب تقوى الله عز وجل على الجميع. نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا من كل سوء وشر، وبلاد المسلمين عامة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف أستفيد من قراءتي لكتب العلم حتى لا تضيع سدى
الناس؟ يختلفون في هذا. بعض الناس يكون عنده قوة في الحفظ والذكاء فيحفظ الكتاب بمجرد أن يمر عليه مرة واحدة ويفهم المعنى، وبعض الناس يكون عنده حفظ وليس عنده ذكاء، وبعض الناس عنده ذكاء وليس عنده حفظ. لكن الناقص يجب أن يحاول تكميل نفسه بكثرة المراجعة. ومن أحسن شيء أن تقدر مثلا 5 أسطر تحفظها تكررها حتى تكون عندك مثل الفاتحة، ثم تنتقل إلى موضع آخر، ثم تعيد ما حفظته بالأمس. وكنا يعني أتحدث عن ما كنت أفعله، أتحفظ المتن في العصر وفي الصباح أراجع فأجد أني قد حفظت. وبعض الناس يقول بالعكس، يقول: أتحفظ في أول النهار وأراجع في آخر النهار فأجدني حفظت. والإنسان أمير نفسه. هذه واحدة. ثانيا، إذا مرت بك فائدة عزيزة يعني قل أن تمر بك فقيدها واجعل لك دفترا خاصا تقيد به هذه المسائل. ولهذا قيل قيد العلم بالكتابة. ثالثا احرص على أن تتباحث مع زملائك وتنهي الأمر إلى الشيخ، لأنه مع المباحثة يتفتح الذهن ويتعود الإنسان على المناظرة، ونحن في هذا العصر محتاجون إلى جودة المناظرة، لأن أهل الفسوق والفجور عندهم من قوة البيان وطلاقة اللسان ما قد يضيع الحق بباطلهم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، الطالب الذي يتجه لدراسة العلوم العلمية كالطب والهندسة وغيرها مما يخدم الناس، هل ينقص أجره أم لا؟ وما هو السبيل لهذا؟
مما إيش؟
يقول: هل ينقص
نقبر مما
يخدم الناس؟
مما إيش؟
يخدم الناس.
نعم.
يقول: هل ينقص أجره أم لا؟ وكيف السبيل الصحيح لهذا؟ لأن الطلاب لو توجهوا إلى العلوم الشرعية لما وجد من يخدم في المجالات العلمية العملية. آمل التوضيح.
نعم. هذه العلوم في حد ذاتها ليس فيها أجر، لأنها ليست لا تمت إلى الشريعة بصلة، من حيث أن الشريعة لا تقوم إلا بها، إذ أن الشريعة تقوم بدونها، فهي في حد ذاتها ما فيها أجر. لكن إذا نوى الإنسان بها سد حاجة الناس واستغناءهم عن غيرهم صار له أجر بهذه النية. وقد رأيت كلاما لبعض العلماء وقال إن مثل هذه الأمور تعلمها من فروض الكفاية، لأن الناس محتاجون إلى الصنعة، محتاجون إلى البناء، محتاجون إلى الأعمال التي يطلبها هؤلاء، والنية لها تأثير كبير في حصول الأجر. فتنوي أنت إذا لم يكن لديك رغبة في طلب العلوم الشرعية، تنوي بذلك أنك تريد أن تسد بعلمك من حاجات المسلمين. الناس محتاجون، يعني ينبغي أن نكون أمة نستغني عن غيرنا. الآن لو أقول لك إننا نفتقر إلى غيرنا في أشياء كثيرة، لكن الحمد لله بدأت الأمور الآن تتحسن، وبدأت الصناعات الآن في بلادنا تتطور، ونرجو لها مستقبلا أزهر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أصيب بعض أصابعي بالغراء بغراء قوي يصعب إزالته، حيث أن هذه المادة تحجب الماء من الوصول إلى الجلد عند الوضوء، فإني عندما أقوم بإزالته يلحقني ضرر من ذلك، فماذا أصنع؟
أقول: اصنع أولا ادفع، بمعنى قبل أن تستعمل هذا الغراء اجعل على يدك قفازين من البلاستيك. موجود هذا ولا موجود؟ موجود. ما دمت تعرف أنك سوف تمارس هذه المهنة فاجعل قفازين من البلاستيك، وهذه تمنع أن يعلق بك شيء من هذا الغراء. ثانيا، إذا قدر أنك لم تفعل، فهل الغراء لا يذوب بأي شيء ولا له أشياء تذيبه؟ ها؟ له. تفضل اشرحنا. طيب تمام. له أشياء تزيل، وهو البنزين أو الغاز. لكن ذكر لي بعض الناس أن بعض الغراء لا يزيله بنزين ولا غاز، وأنه لا يذهب إلا إذا ذهب شيء من الجلد معه، فمثل هذا لا تلزم إزالته، ويكفي أن يمر عليه الماء، وإن حصل أن تمسحه مع مرور الماء عليه فهذا أحسن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: طالب العلم الذي يفارق أهله من أجل طلب العلم، هل يزيده ذلك قربة عند الله؟ وأرجوك يا شيخنا أن تذكر بعض فضائل طلب العلم التي وردت في الكتاب والسنة مما يشجعنا ويجعلنا نزداد في طلب العلم.
نعم، لا شك أن كون الطالب يبحث عن العلم حتى في بلاد أخرى ثم يهاجر إلى طلب العلم أنه أفضل ممن يطلب العلم في بلده، مع تساوي نوع الطلب ونوع العمل بالعلم، لأن هذا فارق الأوطان وفارق الأهل وفارق المألوف من أجل تحصيل العلم، فيكون هذا أفضل. كما أن الغالب أن الذي يسافر لطلب العلم يكون أكثر تفرغاً من الذي يطلب العلم في بلده، لأنه في بلده يمكن يشغله أهله في حاجاتهم أو غير هذا، فيفوته خير كثير. ثم إنه، أعني طالب العلم الذي يسافر إلى طلب العلم، يلتقي بأناس لا يجده في بلده، والغالب أن الأصدقاء من البلد يلهون الإنسان، والأصدقاء من غير البلد ما داموا جاءوا كلهم لطلب العلم سوف يساعدون على طلب العلم. نعم. أما ما يذكر من أما طلبه أن أذكر فضائل العلم فهذا موجود في الكتب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب أبلغ من العمر 15 سنة، ملتزم ولله الحمد، وكنت أسرق من أبي بعض النقود وهو لا يعلم عني، وهي مبالغ كثيرة لا أعلم قدرها، ولكن الله والله يعلم أني نادم على ما فعلت. والآن أنا عندي مسجد وأستلم منه مكافأة، ولكن المكافأة تذهب مني إلى أهلي، حيث أن لي علي التزامات، وهناك أناس قد سرقت منهم وأنا لا أستطيع إرجاعها إليهم، فلا أملك نقودا وأستحي منهم، فماذا أصنع؟
أقول هذا الأخ قد بارك الله له في عمره، كم عمره؟ 15 سنة، سرق من أبيه وسرق من الناس ما أدري وش، وصار عليه ديون كثيرة، نسأل الله أن يعينه على أدائها إلى أهله. ما دام الرجل الحمد لله إمام مسجد الآن وملتزم وعليه ديون، فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة ما يقضي به دينه، لأنه داخل في قوله تعالى والغارمين. لكن إذا خشى الإنسان أنه لو أعطاه ليقضي الدين صرفه في كماليات وترك الدين، فهنا لا يعطيه، يذهب إلى الدائن ويسدد عنه. بقي أن يقال: كيف يتخلص من قوم سرق منه؟ يذهب إليهم ويقول: أنا سرقت، أطلب حيلة في هذا. من عنده شيء؟ من عنده حل برسالة؟ ولا يدرى منهم منه. هذا حل: يرسل بالبريد المضمون، وهذه فيها أشكال. وش الأشكال؟ أنه قد لا يسلم بيد صاحبه، لكن بعض الناس يكتب خاص يسلم بيده ولا يفتحه إلا هو، يكتب على الظرف، أحيانا يأتينا هكذا. فهنا إذا علمنا أنه وصل أرجو أن لا يكون به بأس. في طريقة أخرى؟ نعم. اي نعم، من المسجد. هذا كلام. طيب، هذا زين، سمعتم كلامه؟ يقول: ما دام هو إمام مسجد فإنه يستطيع أن يذهب إلى صاحبه ويقول: هذه دراهم من رجل يقول لي سلمها لفلان فإني قد سرقتها منه، صحيح هذا ولا غير صحيح؟ ذهب إلى الذي سبق منه وقال هذه من رجل يقول إنه قد سرقها منك، يصح ولا ما يصح؟ نعم يصح يا أخوان، لأنه قال من رجل، وهو رجل ولا مرة؟ رجل. سرقها ولا ما سرقها؟ سرقها. وهذه أيضا أحسن من الأولى. ليش؟ لأنه يطمئن إلى وصولها إلى صاحبها. لكن إذا كان غير إمام مسجد فما قاله الشيخ مود وجيه. في ثالث، نعم كيف؟ إذا وضعها في سيارة المسروق منه، زين، هذا أيضا حل. أو يلقيها في بيته. طيب في السيارة أخشى أنه يجد أحد الركاب، ما يمكن. لكن إذا عين قال هذه إلى فلان، عين اسمه، فتبرع الذمة إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، شاركت في تشييع جنازة في إحدى مدن القصيم، وبعد الدفن ورش الماء وقف المشيعون للدعاء على الميت، ولكنهم أطالوا الوقوف جدا وقالوا هذه هي السنة، حيث ورد أن الوقوف ما يعدل ذبح جزور وتقسيم لحم، فما صحة ذلك؟ ومتى يكون الوقوف؟ وما هي الأدعية الواردة؟ ما هي الأدعية الواردة؟ ومن لم يقف إلا قصيرا ثم ينصرف هل ينال الأجر الموعود به؟
نعم. إذا فرغ الناس من دفن الميت فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ولم يكن يدعو بهم دعاء جماعيا، بل كل إنسان يدعو لوحده. ولم يكن يطيل الوقوف. ومن عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا دعا ثلاثا، وعليه فيكفي أن تقف وتقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ثبت، اللهم ثبت، وتنصرف. وأما الجلوس أو الوقوف بقدر ما تنحل الجزور ويقسم لحمها، فهذا قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصى به، ولكن ليس من الهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة، فهو أوصى به اجتهادا منه رضي الله عنه، وقال: لعلي أراجع، أو قال: حتى أراجع رسل ربي، يعني الملائكة الذين يسألون. والذي أرى أن يؤخذ بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ويقال: وصية عمرو بن العاص رضي الله عنه اجتهاد منه، والسنة قائمة بعدم ذلك. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، إذا نزل دم الحيض قبل المغرب بربع ساعة أو ثلث ساعة قبل الأذان وهي صائمة صيام تطوع، فهل يجب عليها قضاؤه؟
إذا نزل دم الحيض على الصائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صومه، فإن كان صوما واجبا وجب عليها قضاؤه، وإن كان تطوعا فهي بالخيار، إن شاءت قضته وإن شاءت لم تقض. لكن إذا كان صومها لهذا اليوم لكونه يوما معينا تطوع فلا تقضي. مثاله: امرأة من عادتها أن تصوم الاثنين والخميس، في آخر يوم الاثنين قبل الغروب أتاها الحيض فسد صومها، فهل تقضي ذلك اليوم؟ الجواب لا، لا تقضيه، لأنه صوم مسنون في يوم معين وقد إيش؟ وقد فات اليوم، فهو سنة فات محلها. طيب لو أن المرأة أحست عند الغروب بمغص الدم، دم الحيض، ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب 5 دقائق، هل يفسد صومها؟ لا يفسد، لأنه لا يفسد إلا إذا خرج الحيض. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا معلمة في إحدى المدارس، أعلم المواد العلمية، وتتوق نفسي لأن أكون داعية إلى الله، وأحمل هم التدريس وأحمل لهم التدريس ما الله به عليم، غير أني لا أجد صلة بين تخصصي وبين ما أريد وهو الدعوة إلى الله، ولطالما وقفت حائرة عند سؤال بعض تلميذاتي ما الغرض من دراسة هذه المادة. سؤالي يا فضيلة الشيخ: كيف أجعل من هذا التخصص البعيد عن الشرع وسيلة للدعوة إلى الله؟ ولي طلب أخير أن تدعو الله لي أن يهديني ويهدي بي، وأن يحلل عقدة من لساني.
أقول: إذا كانت المرأة أو الرجل يريد أن يكون داعية إلى الله وتخصصه في العلم الذي نجح فيه بعيد عن هذا الغرض، فإنه يمكن أن يدعو الله بما عنده من العلم الآخر ولو يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. وإذا كان تخصصه بشيء يتعلق بالأحياء فبإمكانه أن يشرح كيف ركب الله البدن وكيف جعل فيه هذه القوى. البدن الآن بدنك معامل مختلفة، انظر إلى طعامك كيف يدخل وكيف يخرج، ما الذي حوله من حاله الأولى عند دخوله إلى حاله الثانية عند خروجه؟ الله عز وجل. لكن بما أودع في الجسم من المعامل والتكريرات، فيمكن إذا كان هو عالم بهذا أن يدعو إلى الله بهذه الواسطة، كما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا كان عالما بالجلوج والنبات يمكن أن يشرح للتلاميذ ما يتعلق بهذا مما يدل على كمال الله عز وجل وقدرته. وقد قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للمقيم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أبشرك بأن الكثير من الذين يعملون بالبنوك الربوية في قلق من عملهم رجع عدد منهم إلى الله وترك عمله، ويسر الله له عملا خيرا منه. ولكن سؤالي يا فضيلة الشيخ الذي حيرني: توبة المراب كيف تكون؟ هل يخرج من باله المحرم الذي كسبه؟ هل يخرج من جميع ماله المحرم الذي كسبه؟ أم ماذا يصنع؟ حيث أني قرأت لأهل العلم كلاما مختلفا، منهم من قال: يتخلص مما في يده من المال المحرم إن كان عالما بالحرمة، فإن لم يكن فلا يخرج شيئا، ومنهم من قال: له كل ما في يده قبل التوبة تسهيلا له في التوبة، ومنهم من قال: يتخلص من الربا كله، لأن الله يقول: فلكم رؤوس أموالكم. فما هو الحكم الذي تؤيده الأدلة؟ جزاك الله عنا خيرا، ويسر لإخواننا طريق الخلاص من كل محرم.
الذي يظهر لي أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام فله كل ما أخذ وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس حراما فلا يخرج شيئا. وقد قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أما إذا كان عالما فإنه يرد، يتخلص من الربا، يتخلص من الربا بالصدقة به تخلصا منه، أو ببناء مساجد أو إصلاح طرق أو ما أشبه ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: امرأة معتدة عدة وفاة، خلف زوجها أموالا وعقارا فكان من نصيبها فلة، وبدأت تؤثث هذه الفلة، فتقول: هل يجوز لي أن أذهب إلى الفلة في وقت النهار لترتيب الأثاث في مكانه المناسب والإشراف عليه، أم يجب علي البقاء في المنزل؟
أرى أنه يجب عليه البقاء في المنزل الذي مات زوجه وهي فيه، لأن تأخير تأثيث الفلة حتى تنتهي العدة لا يضر، لكن إن احتاجت إلى الخروج فإنها تخرج نهارا وترجع ليلا. نعم.
ما يحرم على المحال ويجب عليه.
نعم.
أقول ما يحرم على المحال ويجب عليه.
مذكور؟
لا.
من عندك؟
أي والله. لم حاجة له ما أسأل.
الأشياء التي تمنع منها المحادة: أولا التحلي، يعني لبس الحلي بجميع أنواعه، سواء كان في اليدين أو في الأذنين أو على الرأس أو في الرجلين، المهم يجب عليها أن تتجنب جميع أنواع الحلي في أي مكان من بدنها. ثانيا يجب أن تتجنب كل لباس الزينة، يعني كل ما يعد زينة، وأما ما لا يعد زينة فلها أن تلبسه، سواء كان أخضر أو أسود أو أحمر أو أصفر أو أبيض، ليس هناك لون يجب أن تتقيد به، المهم أن لا يكون ثوب إيش؟ أن لا يكون ثوب زينة، بمعنى أن لا يقال إن المرأة تجملت. الثالث الطيب، الطيب يجب عليها أن تتجنب جميع أنواع الطيب، لا الدهن كالعود والورد ونحوه، والبخور إلا إذا طهرت من الحيض فلا بأس أن تستعمل البخور شيئا يسيرا. الرابع التزيين، تزيين الجسم، فلا تكتحل ولا تتورس كمحمل الشفاه مثلا، ولا تتماكيج، كل هذا ممنوع. وأما الاغتسال فلها أن تغتسل كما شاءت في الليل أو في النهار، في الجمعة أو غير الجمعة، كل هذا لا يضر. كم هذه؟ أربعة. الخامس ألا تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، بل تبقى فيه ليلا ونهارا حتى تنتهي العدة، لأن الله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ينتظرن في بيوتهن أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب إن كانت حاملا فإلى وضع الحمل طالت المدة أم قصرت؟ ولهذا يمكن أن تنتهي المرأة من الإحداث قبل أن يدفن زوجها إذا كانت حاملا، كيف ذلك؟ تكون مثلا في الطلق حين مات الزوج، من حين خرجت روحه خرج الطفل من بطنها، نقول هذه الآن انتهت عدتها وإحدادها. طيب وإن بقيت عشرة أشهر تبقى، أو إذا مضى أربعة أشهر وعشر انتهت، تبقى حتى تضع، لقول الله تبارك وتعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا عامل أعمل مع مجموعة من المسلمين في عمل، ولكني لم أشهد على هؤلاء العمال أنهم ركعوا لله ركعة عدا العيدين فقط لمدة عام. ما واجبي نحوهم وقد نصحتهم كثيرا، وما واجب صاحب العمل وبماذا تنصحه؟ وهل يصيرون بفعلهم كفارا يحرم أن أبدأهم بالسلام والتحدث؟ ولكم أفضل الجزاء.
نعم، الواجب على من كان مشاركا لهؤلاء في أعمالهم وهم لا يصلون أن ينصحهم أولا ويحذرهم من عقوبة الله سبحانه وتعالى، ويبشرهم بما لهم إذا قاموا بطاعة الله، فإن نفع بهم ذلك فهو ذاك، وإن لم ينفع وجب عليه أن يبلغ صاحبهم الذين يعملون عنده، يبلغه عن أحوالهم. وصاحب وهذا الذي يعمل عنده يجب عليه أن يأمرهم بالصلاة، فإن لم يفعلوا وجب أن يسفرهم، لأنه لا خير فيه. ولا يحل السكوت عليهم، بل الواجب أن ينصحوا أولا ثم يسفروا إلى بلادهم ثانيا. نعم،
جزى الله فضيلة الوالد خير الجزاء، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
آمين.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.